الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الأصل كراءة التمدح، لكن إذا غلبت المصلحة وأمنت المفسدة جاز المزح. وليقل المادح إني أحسبه كما تريد أن تقول ولا أزكيه على الله. أما حديث إذا لقيتم المداحين فاحثوا في وجوههم التراب رواه المسلم، فمعناه أن من جعل مدح الناس له عادة يستأكل بها من الممدوح فلا يعطي شيئا وإنما يكون له الخيبة والحرمان، وقد كني بالتراب عن الحرمان كقولهم ما له غير التراب. والمدرس له مكانه وتقديره ولكن لا يجوز وصفه بأنه مقدس، لأن هذا من الغلو في المدح. وكذلك لا توصف المدرسة بأنها مقدسة، لأن هذا الوصف خاص بالأمكنة التي جعلها الله مقدسة، كالمسجد الحرام ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم وبيت المقدس. أما شراء المخلفات الأثرية فلا شك أن هذا عمل محرم من وجوه. الوجه الأول أن هذا العمل نوع من الوثنية، لأنه قد يفضي إلى الشرك والتعلق بأصحابها من دون الله عز وجل. وما وقع الشرك في الأمم السابقة إلا بسبب تعظيم آثار عظمائهم وصالحيهم، كما حصل لقوم نوح وغيرهم. الوجه الثاني أن بذل الأموال في الحصول على تلك الآثار هو من أعظم الإسراف والتبذير اللذين حرمهما الله في محكم كتابه، كما قال تعالى: إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. وقال تعالى: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. الوجه الثالث أنه قد جاء الشرع المطهر بوجوب الحجر على السفهاء والمبذرين لمنعهم من ذلك. قال تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. وللتخلص من إثم الهجران أمر الشرع المطهر بغرس المحبة بين المسلمين وحثهم على التواد والتراحم والتواصل بينهم حتى تستقيم أمورهم وتصفو نفوسهم ويكونوا يدا واحدة على من سواهم. وقد حذرهم من العداوة والبغضاء كما نهاهم عن الهجران والقطيعة بينهم، وجعل الهجر ما فوق الثلاث محرما. ففي الصحيحين وغيرهما عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل المسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. وفي سنن الترمذي عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم وسوء ذات البين فإنها الحالقة، أي تحلق الدين. ثانيا، الواجب على المسلم إذا وقع بينه وبين أخيه شحناء أن يذهب إليه ويسلم عليه ويتلطف له في إصلاح ذات بينهما، فإن له في ذلك أجرا عظيما وسلامة من الإثم. فعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يكون لمسلم أن يهجر مسلما فوق ثلاثة، فإذا لقيه سلم عليه ثلاث مرات كل ذلك لا يرد عليه فقد باء بإثمه. رواه أبو داود وحسنه الألباني. في صحيح مسلم وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعرض الأعمال في كل خميس واثنين، فيغفر الله عز وجل في ذلك اليوم لكل امرئ لا يشرك بالله شيئا إلا امرأة كانت بينه وبين أخيه شحناء، فيقول: اتركوا هذين حتى يصطلحا. وإذا غلب على المعتدى عليه بالسب والإيذاء أن مصالحة المعتدي تزيد في شره وأذى، تركه اتقاء فحشه وحفظا لكرامته وبعدا عن الشر ودواعيه. ثالثا، ينبغي للمسلمين أن يسعوا لإصلاح ذات البين لا سيما بين المتخاصمين، فيرغبوهم في الصلح ويبينوا لهم فضل العفو وما فيه من الثواب الجزيل. قال تعالى: فمن عفا وأصلح فأجره على الله. وفي سنن الترمذي وأبي داود عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة قالوا بلى يا رسول الله قال صلاح ذات البين فإن فساد ذات البين هي الحارقة. الواجب مناصحة الأخ لأخيه الحق لولديه تحذيره من حقوق الوالدين بالكلام اللين والقول الحسن مع انتهاز الفرصة المناسبة، ويحسن إهداء بعض الكتيبات الصغيرة أو الأشرطة التي تتحدث عن فضل بر الوالدين وعقوبة الحق، لعل الله أن يهديه ويصلح شأن الجميع. وإذا وضع الشخص شباكا في البحر أو أي شيء آخر لإمساك الصيد فإنه لا يجوز لغيره أن يستعمل هذا الموضع إلا بإذنه، قوله صلى الله عليه وسلم من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو حق به، رواه البخاري في التاريخ الكبير. ومن طرق الكسب الشرعية الهدية، فإذا أهدي لشخص مال أو غيره ثم قبضه فقد ملكه. ومن أسباب الألفة بين المسلمين والتودد بينهم والتراحم زيارة بعضهم بعضا رغبة فيما عند الله من الثواب وشفقة على أخيه ومناصحة له إلى الحق. فإذا علمت أن شخصا لا يصلي فزرته لمناصحته وهدايته وتبيين الحق له جاز ذلك، لعل الله أن يهديه على يديك، ولا يجوز اتباع جنائز النصارى. كثير من الناس يغلطون في الاستشهاد بآيات القرآن الكريم في غير موضعها، كمواجهة البدوي المسلم بقول الله تعالى الأعراب أشد كفرا ونفاقا، والله تعالى يقول بعدها بآية من سورة التوبة من الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول على إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم. لهذا فلا يجوز لمسلم أن يواجه مسلما ويغيظه باستشهاد في غير محله، ولا يجوز توظيف الآيات القرآنية في غير محلها. وحسن الخلق هو التعامل مع الناس بالقول والفعل وبذل الإحسان وترك المباغضة وعدم الإساءة إلى الناس وتزور الإخوان الطيبين واجتماعهم أحيانا لتفهم العلم النافع والتشاور في حل ما يعترضهم من المشاكل، والتعاون على البر والتقوى مرغب فيه شرعا لما فيه من الخير، تقوية الأخوة الإسلامية على ألا يقطع ذلك المسلم عن كسب ما يحتاج إليه في حياته ولا يضيع حقوق أهله وصلة رحمه، فينبغي حرص المسلم عليه تحقيقا للمصلحة. يجوز أن يقول الشخص لمن أخطأ عليه عفوت عنك لله ورسوله، ولكن يقول عفوت عنك لله وحده، وعلى المسلم الالتزام بمكارم الأخلاق وحسن العشرة في معاملة المسلمين، وذلك في حدود ما شرعه الله، فلا يعتدي على أحد بدم أو مال أو عرض أو غيرها، لقول الله تعالى ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. ومن كان له حق على الغير من مال أو غيره فله أن يعفو عمن عليه الحق وله أن يستوفيه، والعفو أفضل. قال تعالى وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. قول المقدم للمحاضر باسمي واسمك واسمكم ورحب بفضل الشيخ مثلا، إذا كان مقصود أن يرحب بالقادم أو المحاضر أصالة نفسه ونيابة عمن أقاموه في هذا الأمر فلا حرج في ذلك، وإذا كان يقصد الاستفتاح بها بدلا من اسم الله فهو ممنوع، وبالله التوفيق.